الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في بلاد الشام، فرج كرب أهلنا في السودان. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 21 في بداياته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unseren schönen Vortragsreihe mit dem Titel Tazkiyah von Nufus, die Erziehung der Seele. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 21.
وقبل أن أواصل ما بدأناه، توفيت حمات أخينا أبو يونس المغربي، أي والدة زوجته، فندعو الله عز وجل لها أن يغفر الله لها وأن يرحمها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، أكرم نزلها وسع مدخلها، أبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم نقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اغسلها من الذنوب بالماء والثلج والبرد، باعد بينها وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، واجعل كتابها في عليين، وألهم أهلها وأحبابها الصبر على فراقها، لا تفتنا بعدها، لا تحرمنا أجرها، اغفر لنا ولها ولموتى المسلمين، آمين. أحبتي في الله، لكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت وما زلت أمام مفهوم تزكية النفوس، وبينت فيما مضى أن تزكية النفس تدور بين التخلية والتحلية، بمعنى أنها تدور حول تطهير النفس من الآفات، من الذنوب والزلات والمنكرات، وهذه تسمى التخلية. ثم التنمية بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات، وهذه هي التحلية. فعلى المرء أن يهتم بتطهير نفسه أولا من الذنوب، من المعاصي، من الآفات، من القاذورات، ثم يحاول تنميتها جاهدا بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات. بينا ثمار تزكية النفس، ثم بدأنا الحديث عن وسائل تزكية النفس. ما هي الوسائل التي من خلالها يحقق العبد تزكية نفسه؟ وقلت أن هناك 5 وسائل مهمة لتزكية النفس: الأولى التوحيد الخالص، الثانية أداء الفرائض، الثالثة أداء النوافل، الرابعة تلاوة القرآن بتدبر، الخامسة التوبة النصوح. التوبة النصوح. وبدأنا التفصيل بعد الإجماع، فتكلمنا عن التوحيد وكيف أنه تزكية للنفس، وذكرنا قول ربنا إنما المشركون نجس، بمفهوم المخالفة التوحيد طهارة وتزكية ونقاء للنفس، وفصلنا في قضية التوحيد. ثم انتقلنا إلى أداء الفرائض، وبينا أثر الفرائض في تزكية النفس. ثم انتقلنا في الدرس الماضي إلى النوافل، وبينت أهمية النوافل في تزكية النفوس من خلال الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو كما أخبر نبينا عن ربنا جل جلاله. فإذا بالفرض تحقق المحبة، وبالنوافل إضافة للفرض تصل إلى المحبوبية درجة عالية. هذه المحبوبية تنال من خلالها المعية الخاصة، معية التوفيق والسداد والحفظ والرعاية والكفاية، فتحفظ لك الجوارح، ودي تزكية. تجد السمع خلاص انضبط، لا يسمع إلا الطيب، يأبى أن يسمع الخبيث، فلا يسمع غيبة لا نميمة، لا يسمع معازف ولا فسق ولا فجور. لماذا؟ لأنه نال المعية الكاملة، المعية الخاصة، فيحفظ. كذلك البصر تجده لا يتطلع للحرام، إنما ينظر للطيب فقط المباح. كذلك اليد، لا سلب لا سرقة لا ظلم لا جور لا مصافحة لامرأة لا تحل. لماذا؟ لأنها نالت المعية فتحفظ، فلا تستعمل إلا في الطيب. كذلك الرجل، لا تسعى إلا إلى الطاعات، لا تعرف أماكن الفجور ولا المنكرات. ليه؟ لأنه وصل للمحبوبية. هذا ملخص ما ذكرنا في الدروس الماضية. الآن هنبدأ نواصل ونتحدث عن أثر النوافل في تزكية النفس بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen mit dem Geschwister haben wir angefangen, über die Definition von der Erziehung der Seele zu sprechen, und wir sagten, es ist ein Prozess, der besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil ist, das Herz oder die Seele zu reinigen von all den schlechten Eigenschaften und allen schlechten Gefühlen, und das nennt man dementsprechend auch At-Tahliya. Und der andere Teil oder Prozess ist At-Tahliya, dass man dieses bereinigte Herz oder Seele mit guten Taten mehrt. At-Tanmiya ist hier das Mehren von guten Taten oder von den Taten der Gehorsamkeit gegenüber Allah Azza wa Jal. Und dann haben wir angefangen, über die Früchte von der Erziehung der Seele zu sprechen, und daraufhin ebenfalls über die Wege oder Möglichkeiten, die wir haben, um diese Seele zu erziehen. Wir haben gesagt, es gibt fünf Wege oder Mittel, die wir anwenden können. Der erste Punkt ist At-Tawhidul Khalis, der reine Monotonismus. Der zweite Punkt ist, die Pflichten zu erledigen. Der dritte Punkt ist, die freiwilligen Taten zu erledigen. Der vierte Punkt ist, den Heiligen Koran mit Begreifen rezitieren, dass man begreift, was man versteht, was man gelesen hat. Und der letzte Punkt ist At-Tawbatu An-Nasuha. Wir haben dann daraufhin jeden einzelnen Punkt genauestens beschrieben und erklärt und sind daraufhin, genau den ersten Punkt, den zweiten Punkt ebenfalls, und sind aktuell beim dritten Punkt, nämlich die freiwilligen Taten. Im letzten Vortrag haben wir angefangen, eine Einleitung bezüglich diesen dritten Punktes, nämlich wir haben angefangen über die Überlieferung Al-Qudsi, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, in ungefährer Übersetzung, dass Allah sagte, derjenige, der meinem Schützling verletzt oder wehtut oder ihm den Krieg erklärt, dann werde ich ihm den Krieg erklären. Und wenn Allah azza wa jal oder wenn meine Diener die Pflichten erledigen, werde ich sie lieben. Und wenn sie versuchen, mir näher zu kommen durch die freiwilligen Taten, dann werde ich sie mehr lieben und daraufhin werde ich ihr Hörvermögen sein, mit dem sie hören, ihr Augenlicht sein, mit dem sie sehen, ihre Hände sein, mit dem sie Sachen anfassen, ihre Füße sein, mit dem sie auch gehen. Und wenn mein Diener mich fragen würde, würde ich seine Frage erhöhen und ihm antworten. Und wenn er mich um Hilfe bitten würde, würde ich ihm helfen. Damit haben wir angefangen und gesagt, dass wer die Pflichten erledigt, wird Allahs Liebe erlangen. Und wer die freiwilligen Taten erledigt, wird daraufhin eine höhere Stufe der Liebe erreichen mit dem Namen Al-Mahbubiyyah. Und wer diese Al-Mahbubiyyah erlangt hat, wird daraufhin diesen Schutz von Allah Azzawajal erlangen. Dies bedeutet, dass die Person selbst nicht mehr schlechte Sachen aufnimmt oder aufnehmen kann. Wenn ich jetzt irgendwo draußen bin und einer redet über Riba oder Namima, dann wird das Ohr das nicht hören wollen. Was man sieht, seine Blicke werden nicht der Sünden folgen oder irgendwas anderes. Das heißt, man bekommt so eine Art Firewall-Zone bei sich, das quasi all die Sünden abblockt. Und das heißt im Endeffekt, den Schutz von Allah Azzawajal zu erlangen. Und inshallah ta'ala werden wir jetzt fortfahren mit den Einfluss der freiwilligen Taten bezüglich der Erziehung der Seele.
من المعلوم أن من النوافل تلاوة القرآن وذكر الرحمن. التلاوة والذكر من تسبيح وتكبير وتهليل وحوقلة والمسمى بالباقيات الصالحات لها أثر عجيب في تزكية النفس، فمن أثرها في تزكية النفس أن الذاكر لله تعالى يحقق المناجاة والصلة بالله، وهذا يجلب طمأنينة النفس وراحة القلب، فتزكو النفس بالمناجاة. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية فيها قاعدتان بني عليها الإسلام، قاعدة الذكر وقاعدة الشكر. فاذكروني أذكركم، لأن الجزاء من جنس العمل. واشكروا لي ولا تكفرون، فهما قاعدتان عظيمتان بني عليهما الإسلام، أن تكون موصولا بربك مناجيا. ولذلك أولى الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أمر بالقراءة لتحصيل لذة المناجاة، العلم بالله تعالى، وأن تكون موصولا به في كل أمرك. ولذلك شرعت البسملة في شؤوننا لأنها صلة ومناجاة. عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم في كل شأن، معناه على حسب حالي يقدر فعل محذوف. الآن أنا بدأت المحاضرة بقولي بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن. لماذا بدأت بالبسملة؟ لأن هناك الفعل المقدر، أي بسم الله الرحمن الرحيم، أشرح هذه المادة العلمية، فيقدر المحذوف بفعل بسم الله أشرح. لما أجي أشرب الماء هقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه؟ يعني بسم الله أشرب. هتجلس على الطعام تقول بسم الله، يعني إيه؟ بسم الله آكل. حضرتك بتدرس فبتقول بسم الله عند المذاكرة، يعني بسم الله أذاكر. وهكذا يقدر الفعل حسب حالك في كل شأنك، فلا بد أن تكون موصولا بربك جل جلاله. يثمر هذا الذكر لذة المناجاة، والمعية الخاصة من الله لك. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني. الله يرضى عنك يا أبا يونس. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. أو كما أخبر النبي عن ربه جل جلاله. انظر إلى الجمال في هذا النص. أنا عند ظن عبدي بي، الله أكبر. فمن ظن بالله أن يغفر له غفر له، وإن ظن بالله أن يدخله الفردوس الأعلى أدخله الفردوس الأعلى. فعليك أن تحسن الظن بربك، واحذر خطوات الشيطان الميئسة لك من الوصول. مثلا اقترفت إثما أو ذنبا، يأتيك الشيطان ما تنفع لكش توب، ما تحاولش، مش هيقبلك، انت بتتوب وترجع تاني، فيبدأ يحبط وييأس. المؤمن لا يستجيب لتلك الوساوس. لماذا؟ لأنه باختصار يحسن الظن بربه. أنا عبد ضعيف، غلبني هوايا، وقعت في ذنب، ربي غفور، ربي رحيم، ربي غفار، ربي رحمن، ربي رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فما علي إلا أن أنتهي، أندم على ما فعلت وأقلع عن الذنب وأعزم على عدم العودة وأكثر من العمل الصالح، فإن وقعت مرة أخرى أقوم وأتوب، وهكذا. إن وقعت في اليوم 100 مرة فقم له 100 مرة. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر، يعني أم توضى، وصلى ركعتين واستغفر الله من هذا الذنب غفر الله له. فاوعى تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإذا المناجاة تورثك قربا وتورثك حسن ظن بربك. ابن القيم يقول رحمه الله: إذا ألهم العبد الاستغفار فقد غفر الله له، لأنه ما ألهمه الاستغفار إلا وقد غفر. الله أكبر. شوف الكرم بقى، أحيانا تقع تقول استغفر الله العظيم، أيوة، يبقى ربنا غفر لك. كن أهلا للاستغفار بقى، وأكثر من العمل الصالح، ولا تعود للذنب، اعزم على عدم العودة، وجاهد نفسك. ليه؟ لأن ربك كريم. ويقول في موضع آخر: إذا رأيتم الرجل يكثر من سؤال الله الفردوس الأعلى فاعلموا أنه من أهلها، فلم يجريها الله على لسانه إلا وقد كتبها. الله أكبر. فلا بد أن يكون المرء حسن الظن بربه. ابدأ من جديد، لأنك في الحياة مبتلى، ودي دار اختبار وامتحان، وقعت النهاردة هتقوم بكرة، وهكذا. حتى هذا تطبقونه في حياتكم المادية، في المشروعات والأعمال. جماعة التجار يفتح مشروع ويحصل عنده نوع كساد أو خسارة أو كذا، فيبدأ من جديد ويشوف إيه الأسباب اللي أدت للخطأ. كان عنده مثلا عامل يسرق المال، فالمشروع ضاع. بعد كده يبحث عن عامل من الأمناء او بعد كده يقف بنفسه في المشروع، او كان بيهمل العمل قليلا فضاع المشروع فيبدأ من جديد، وهكذا حتى في الدراسة. انت عندك ماستر معين بتشتغل على قد جهدك، لم توفق المرة دي، بتعمل ايه؟ بتحاول مرة ثانية بلغة الانجليزي يقول لك try again، يعني حاول مرة ثانية. فبتحاول مرة ومرة ومرة حتى توفق، وهكذا كذلك في علاقتك بربك هتقع. ما شفناش حد بيقع في الطريق ويفضل واقع، صح؟ إلا إذا كانت الوقعة قاتلة قتلته خلاص بقى ده يدفن. إنما أنت معدي اتزحلقت وقعت بتعمل إيه يا ودي خطيب ولا زعيم أنت خطاب؟ بتفضل نايم في الأرض؟ بتقوم، بس هو ده. ولما بتقوم بتعمل إيه خطاب؟ بتنفض الهدوم، صح؟ ما اتسخت، ما المعصية فيها اتساخ وكذارة، نفض بقى، يعني حاول تخرج من أثر الذنب بالعمل الصالح بالطاعة. لو وقعت منك المحفظة بتسيبها ولا بتاخدها؟ لازم اخدها. ده يورو يا عم الحاج، ده حتى لو اليوروهات اللي بترن دي لو وقعت منك بعطرت بتقعد تلمها. هكذا المعصية هتفقدك حاجات كثيرة مهمة في حياتك لازم تلمها بسرعة عشان ما تخسرش. عشان كده كثيرا ما أقول لما تعصي ربنا في مكان وغلبك الهوى والشيطان في نفس المكان اعمل طاعة بسرعة. ليه؟ لأن الأرض بتشهد لك وعليك. فأنا عصيت ربنا هنا، أقوم بسرعة أتوضى وأصلي ركعتين هنا وأستغفر ربي، فزي ما الأرض شهدت معصيتي تشهد طاعتي وإحساني. الحسنات يذهبن إيش؟ السيئات. لذلك الصحابي اللي راح للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان تاجرا، وجاءته امرأة لتشتري فزينها له الشيطان فقبلها، فندم ندما شديدا وانطلق إلى المسجد وكان في صلاة العشاء، ودنا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول يا رسول الله قبلت امرأة لا تحل لي، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقيمت الصلاة، صلى النبي، فلما فرغ قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال صليت معنا العشاء؟ قال نعم. قال غفر الله لك؟ قال الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قام أحد الصحابة يقول أله خاصة أم لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. يبقى لما تقع قوم بسرعة عمل عملا صالحا في نفس المكان، اجتهد في الطاعات علشان تلملم اللي وقع منك بسرعة، تنظف القذرات. فإياك إياك أن تستجيب لخطوات الشيطان الميأس لك من الوصول وإفلك بالمرصاد، لأنك العدو لهذا العدو المبين، أنت عدوه فهو يترصدك. لذلك لابد أن تنتبه لمداخله. أحيانا يجاهد حتى يثنيك عن أي عمل صالح. أصلا يا عم الشيخ بخاف من الرياء فيروح تارك العمل. هو ده الرياء، هو ده الرياء. لما تحجم عن العمل استجابة للوساوس يبقى أنت مرائي، إنما لما يجي لك عشان يثنيك عن العمل اعمل. ليه؟ لأن حضرتك لو أنت مرائي مش هيجي لك، لو حضرتك مرائي مش هيجي لك، لأنه قال هكذا كما يحكي القرآن لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هيجي لأهل الطاعة عشان يبعدهم عن الطاعة فيقول له أيوان أيوان صلي بقى كده بخشوع، عشان يقولوا انت بس انت عندك خشوع وده رياء، تروح حضرتك مكروة الصلاة يا خايب. بالعكس بقى المؤمن يعمل ايه؟ يروح مطول اكتر ويخشع اكتر. اوعى تستجيب له، لانك ان كنت ما اتاك بيجي للمخلصين فقط عشان يبعدهم عن الاخلاص. فاوعى تترك العمل لوساوس، خايف من الرياء، خايف من السمعة، زي بعض الإخوة من طلبة العلم، متقن للقرآن وكويس، ويجي مثلا الإمام مش موجود الراتب، يا فلان يدخل، لا 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 لا، يا عم الشيخ أنا بخاف من الرياء. ما هو ده الرياء، أنت الآن بتسد صغر، لازم ترفع الحرج عن المصلين. ما دمت متقنا لفاتحة الكتاب، متقنا للقرآن، وقدموك فتقدم. ليه؟ لترفع الحرج عن المصلين. مش وقته بقى الورع الكذاب ده، أصل أنا مش أهل. هو مين اللي أهل يا ابني؟ مين اللي أهل؟ مش حد يا ابني أهل، إنما ندعو ونعلم شعورا بالمسؤولية لا من باب الأهلية. فلو كل واحد قال لك أنا مش أهل، يبقى لا هنصلي ولا هنصوم ولا هنرفع الحرج عن المسلمين. فده كله من مداخل الشيطان. المصيبة فين بقى؟ خايف من الرياء وتأخر، ودخل واحد لا يحسن، خد عندك بقى النقد بعد الصلاة بقى، يلا مش هيسيبه، ما شاء الله يا عالم، طب سبته ليه يدخل يا عالم وانت ما شاء الله عليك كده، ها احجمت ليه؟ خلاص، ويجي لك متأخرا وبعد كده ينقد. طب بتنقد ليه بقى؟ ما تسكت، جزا الله خيرا من دخل ليسد الصغر، خلاص ما لقيناش غيره. انت عملت الدلال ورا العمود، والتاني يتخبى لي مش عارف فين، ولما ده يدخل اي واحد تعمل لي بقى شيخ الاسلام. لا، شيخ الاسلام بقى ان انت ترفع الحرج ما دمت متقنا وقدمناك. وبقول قدمناك، ها، لان المسجد له ادارات وله قائمون على المسجد، فهم من يقدموا، اللي بياخدوا حكم الامام الراتب الان، فلا يفتئت احد على احد، وهكذا، لان عندنا قيم واداب بتضبط المساجد. الإمام الراتب موجود، فلا يتقدمن أحد إلا بإذن الإمام، أن يأذن، ما أذنش خلاص ما يتقدم عليه أحد. طب الإمام غائب، من المسؤول عن المسجد؟ فلان. ففلان يعرف المصلين، عارف مين المتقن للفاتحة، فيقدمه عشان يضبط صلاة الناس. فلما يقول لك تقدم، تقدم ليه؟ لرفع الحرج. ما تعملش بقى إيه؟ لا 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 لا، ويشاور ده ويعمل ده ويتأخر لي، ولما يجي ده يدخل، بص بقى لو مثلا في همسة يرد باربع ايات، يا ابني ما قلنا لك ادخل، ادخل، عملت لي ورع، خلاص كمل الورع بقى واسكت. الراجل تقدم ويحمل الامانه، اسكت ما دام يتقن الفاتحه خلاص. لا، ازاي بقى؟ لازم المد اربع حركات، ده قال ثلاث حركات ونص. معاه ميزان، معاه متر، حضرتك بيقيس يا اخي، اسكت. اللحن الخفي لا يرد، اسكت. الرد يكون في اللحن الجلي فقط وفي الفاتحة فقط، لأن لحن جلي الفاتحة يبطل الصلاة، إن قال كلمة خطأ تغير المعنى، إنها في السورة لا، اسكت. ويقعد بقى زي صاحبنا، كان والله كان يصلي عندنا في مصر، مش هنا يعني، فهو متنطع كده وعنده، فهي مثلا الأخ بيصلي الإمام، فالغنة يعني كده عداها شوية، يقول هو بيصلي غن، صلاتك باطلة يا حلو، الغل يعمل له كده وبيصلي، كتك الخيبه، لا فاهم ولا عايز يفهم. فعشان كده بنقول دايما لازم نتعلم الاحكام، تتعلم احكام الفتح على الامام، امتى افتح عليه وامتى ما افتحش، وامتى اسكت وامتى، لازم تتعلم ده كله. لو بيقرا في صوره كبيره ما حدش بيرد، زي وقف، تعالى بقى في كله، والله واحد مثلا وقف، المسجد كله بيرد، كلهم ربيه ده الان ما شاء الله. امر جلل حقيقه، يعني احنا محتاجين كده اعاده نظر في كل شيء. فاذا اوعى تستجيب لنزغ الشيطان، اوعى تستجيب لوساوس الشيطان، كن دائما ابدا حسن الظن بربك، وحسن الظن يقوم على حسن العمل. ترجم يا ابن.
So, lasst uns nun damit anfangen, über den Einfluss der freiwilligen Taten auf die Erziehung der Seele. Dazu gehört zu den freiwilligen Taten Tilawat al-Quran, den Koran rezitieren und Allah Azza wa Jal gedenken mit Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wie Allah Azza wa Jal sie ebenfalls beschreibt, mit Al-Baqiyat, Al-Baqiyat, Al-Salihat, übersetzt, die Bubenheim sagt die Bleibenden, aber ich würde sagen, die guten bleibenden Dinge. Das heißt, diese Gedenke oder Bittgebete sind die guten bleibenden Dinge. Und diese Dhikr, was ich gerade erwähnt habe, hat einen verwunderlichen Einfluss auf den Menschen. Aus dem Grund, weil du immer mit Allah Azzawajal verbunden bleibst. Allah Azzawajal sagt im Heiligen Koran, Fadhkuruni adhkurkum. Denkt an mich oder gedenkt und ich werde auch an euch denken. Washkuruli und dankt mir, wala takfurun und werdet nicht ungläubig. Und diese Grundlage im Islam, die Grundlage des Dhikr, Gedenken und des Ashukr, der Dankbarkeit, ist eine der wichtigsten Grundlagen in unserer Religion. Denn Al-Jazaa, die Belohnung, ist den Taten entsprechend. Al-Jazaa min jins al-Amal. Das heißt, wenn du Allah gedenkst, wird Allah Azzawajal dich ebenfalls gedenken. Und diese Verbindung, die wir mit Allah Azzawajal immer wieder aufbauen, das merken wir vor allem, wenn wir, egal was wir machen, sagen wir immer, Bismillah, Bismillah. Das heißt, wenn wir Wasser trinken wollen, sagen wir, Bismillah, ich trinke. Dieses ich trinke fällt in der Arabischen weg, aber es ist vorhanden. Oder du willst dich hinsetzen, sagst du, Bismillah, ich setze mich. Das heißt, mit all jeder Tat, die du verrichtest, sagst du daraufhin, Bismillah. Damit fängst du jede einzelne Tat an. Und das ist eine bleibende Verbindung mit Allah Azzawajal. Und dadurch kriegt man auch den Genuss, weil man Allah immer bei sich hat und auch den Schutz von Allah Azzawajal, den besonderen oder speziellen Schutz. Al-Ma'iyatul Khassa ist der spezielle Schutz, der einer Person gilt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in der Überlieferung gesagt, er sagt, Ana inda dhanni 'abdi. Ich bin eigentlich oder ich bin das oder ich bestätige das, was mein Diener über mich denkt. Also was du über Allah denkst, das wird Allah nehmen. Wenn du denkst, Allah wird dir verzeihen, Allah wird dich zum Paradiesgarten bringen, dann wird Allah Azzawajal, inshallah ta'ala, diese Aussage auch von dir nehmen. Hier heißt es, dass ich das bestätigt kriege oder bekommen werde oder annehme, was mein Diener über mich denkt. Dann sagt er, ich bin mit ihm, wenn er mich gedenkt. Ana ma'ahu idha dhakarani. Ich bin mit ihm, wenn er mich gedenkt.
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.
Nein. Und wenn er mich gedenkt in seinem Inneren, also nicht ausspricht, dann werde ich ihn auch gedenken in meinem Inneren. Und wenn er mich gedenkt in einer größeren Gruppe, dann werde ich ihn gedenken in einer noch größeren Gruppe oder besseren Gruppe, ihn gedenken. Dann sagte er weiterhin, wenn er mich eine Handvoll entgegenkommt, dann werde ich mit ihm quasi eine komplette eine Armlänge. Dann werde ich eine Armlänge ihm entgegenkommen. Und wenn er dann daraufhin, wenn er eine Armlänge mir entgegenkommt, werde ich ihm quasi zwei Armlängen entgegenkommen. Und wenn er gehend mir entgegenkommt, werde ich nicht rennend, aber teilweise zwischen Rennen, Harwala ist zwischen Rennen und Laufen, aber ich werde schneller ihm entgegenkommen. Und das sagt Allah Azza wa Jal in dieser Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Problem ist nur, wenn wir diese Taten verrichten und Allahs Belohnung erwarten oder wenn wir in Sünde fallen sollten, dann gibt es leider immer diesen einen Teufel, diesen einen Teufel, der immer dir einredet, du machst diese Sünde, machst du jeden Tag, du hast sie gestern gemacht, du machst sie morgen, du wirst sie so oder so machen. Warum bittest du Allah um Vergebung? Du fällst eh wieder rein. Und wenn wir auf ihn hören würden, dann haben wir leider verloren, weil dieser Teufel wird immer dafür sorgen, dass du einfach nur nicht mehr um Vergebung bitten willst. Dabei vergessen wir, dass egal, was der Teufel dir einredet oder egal, wie groß die Sünde ist, Allah wird dir verzeihen, denn er ist der Barmherzige, er ist der Allerbarmer, er ist der Großzügige. Und er, wie er sagt über sich selbst, er nimmt die Reue an, und verzeiht alle Sünden. Er nimmt die Reue an und verzeiht alle Sünden. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, wenn ein Diener eine Sünde begangen hat, dann steht er auf, macht die Gebetswaschung, betet zwei Rakaat, bittet Allah um Vergebung, dann wird ihm vergeben. Das heißt, immer dran denken, egal wie riesengroß deine Sünde ist, sobald du die Reue zeigst, wird Allah Azza wa Jal dir daraufhin verzeihen. Und auch jemand, ein Gefährte, radiallahu anh, hat eines Tages eine Frau geküsst, die nicht zu ihm gehört und nicht seine Ehefrau ist. Er hat sie geküsst, weil, weiß ich nicht warum, jedenfalls hat sie geküsst. Da rannte zum Propheten direkt hin, wollte um Vergebung beten, sagt, oh Prophet, hilf mir, ich habe eine Riesensünde gemacht. Die waren gerade im Gebet gewesen, die haben das Gebet gebetet. Er hat gefragt, der Prophet ihn ignoriert. Nach dem Gebet erst sagte er, wer hat mich vorhin gefragt? Er sagte, ich, ja Rasulullah. Hast du mit uns gebetet? Ja, habe ich. Dann hat ja Allah Azza wa Jal verziehen. Warum? Weil Allah Azza wa Jal sagt, verrichtet das Gebet. Und als letztes sagte er, dass die Sünden, dass die guten Taten die Sünden entfernen lassen. Inna al-Hasanat yudhibna al-Sayyi'at. Die guten Taten werden die Sünden ersetzen. Und es gibt leider sehr viele Diener von uns, die immer sagen, ja, ich will jetzt nicht angeben, ich will nicht zum Beispiel jemand, der Imam vorbeten will, zum Beispiel sagt, ah, wenn ich jetzt irgendwas lang vorbeten sollte oder irgendwas Großes, dann denken die alle, ich will zeigen, wie gut ich lesen kann oder dass ich Maschallah Koran auswendig gelernt habe. Mache ich lieber nicht, ne? Damit ich nicht in diesem Riya Augendienerei reinfallen würde. Aber so ist nicht der Weg, wie man von Riya wegkommt. Denn genau weil der Teufel bei dir ist und dir gerade einredet, dass wenn du zwei Seiten vorliest zum Fajr-Gebet oder keine Ahnung wann, zwei Seiten, die keiner kennt vielleicht, dass es Riya wäre, genau deswegen sollst du die lesen oder vielleicht sogar mehr lesen. Warum? Weil er will versuchen, dass du eine kleinere Sura liest. Und abgesehen davon, der Teufel, der geht nicht zu einem, der eigentlich schon so oder so in Augendienerei verfallen ist. Wenn ich jeden Tag gerne mal zeigen will, wie gut ich bin, dann der Teufel sagt, oh, der ist maschallah gut eingearbeitet, ich brauche nicht hinzugehen. Der wird dir nichts einreden. Das heißt, wenn er dir was einredet, dann heißt es, du bist ja auf dem richtigen Weg und deswegen sollst du mehr machen. Und daraufhin hat der Sheikh Allah Ta'ala gerade auch über die Tullab und Ilm, diejenigen, die sich im Wissen, ihr Wissen mehren wollen, darüber geredet, die Koran können und auch vorlesen können, dann sagen sie so, ah, komm bitte vor, sag, ah, ich lass den hier bitte, komm bitte, Bruder. Nein, bitte, komm bitte, bitte, nein, bitte. Bruder, bitte einfach. Das heißt, in dieser Situation, genau da wirst du gebraucht. Und da musst du auch deine, ja, diese Last annehmen und vorbeten. Und nicht denken, ja, nee, nee, ich hab eine viel zu schöne Stimme. Also denkt man im Kopf, ich kann nicht Riya machen, geh am besten du hin. Das ist quasi das Problem, was wir aktuell haben. Und wenn er dann nicht beten würde, und weil er ein Angsthase ist und aufgrund des Riyas nicht vortreten wollte, ist ein anderer als Imam vorgebetet, der vielleicht nicht die Grundregeln kennt von Tajweed oder vielleicht ein paar Fehler noch macht, dann sitzt er dort, oh, ich wusste es jetzt, wieder Fehler gemacht. Oh. Dann am Ende sagt er, ja, du hast so und so gemacht, dann hättest du selber machen können. Dann bist du doch selber. Anstatt am Ende noch über ihn zu reden, der die Last genommen hat, die du hättest nehmen sollen. Und das ist eine Nachricht an jeder anderen, der eigentlich als Imam agieren kann, aber aufgrund sagen wir, schlechten Gefühle oder Einflüsterungen den anderen Weg nehmen, denn der Teufel geht nur zu denjenigen, die wirklich auf dem geraden Weg sind, sonst würde er nicht zu dir kommen. Na, schön.
وأنا معه إذا ذكرني معي خاصة تقول يا عم الشيخ ما ربنا قال وهو معكم أينما كنتم فما الفارق بين هذه وتلك لا وهو معكم أينما كنتم دي معية عامة لجميع الخلق لأسمائه الحسنى وصفاته المثلى فلا يخرج أحد عن مشيئته ولا يغيب أحد عن سمعه وبصره وعلمه إنما المعية اللي معانا في الحديث اسمها معية خاصة لأهل الإيمان ولأهل الذكر معية هداية وتوفيق وتزكية للنفس وتطهير وقرب ولذة مناجاة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فدي المعية الخاصة للذاكرين الذين أقبلوا على ربهم جل جلاله قال فإن ذكرني في نفسه، يعني حضرتك قعدت في البيت مسكت المصحف تقرأ مع نفسك تتلو آيات ربك، قال ذكرته في نفسي. والذكر أي الثناء والمدح، وهذا يستلزم الرضا ويستلزم الرحمة ويستلزم القبول. ما دام يذكرك إذن هو راض عنك، إذن هو الرحيم سيرحمك، إذن ستحصل الفوز بمداومة الذكر، لأن الذكر لذة الحياة وهو جنة الدنيا، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها الأنس بالله. فأنت بتأنس بربك بتلاوة القرآن، تحب تلاوة القرآن وتحب سماعه، فليك ورد مع القرآن، تجلس وتقرأ، لازم يكون لك ورد من القرآن، أقل شيء في اليوم جزءا تقرأ جزء، أقل شيء عشان تختم في الشهر مرة، وإن كنت مجتهدا زود، لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف. هموم الدنيا علاجها في ذكر الرحمن، عندك هم افزع للقرآن وهو ربيع القلب، وده التزكية بقى. حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حديث عبد الله مسعود، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهب همي وحزني. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية: وأبدله مكانه فرحا، والروايتان صحيحتان. إذا عندك هم عندك حزن، نعم امسك المصحف الله يكرمك، اقرأ القرآن، ما بعرفش أقرأ، اسمع القرآن. النبي كان يحب أن يسمع القرآن من غيره عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف قارئ طيب الصوت حسن الأداء متقنا واسمع له. كثيرا ما أوصي بعض المهمومين أقول لهم: اسمعوا سورة يوسف بصوت الشيخ عمر القزابري المغربي، وهو يقرأ الآيات يصور لك المشاهد فيذهب الهم. عمر القزابري المغربي المراكشي، صوته ندي متقن، أداء حسن يصل للقلب، فتسمع كده سورة يوسف وتتدبر، هتعيش الآيات، بيصور لك المشاهد كأنك ترى المشاهد بعينيك، وهذا يعود لإخلاص القارئ أحسبه ولو أزكيه على الله، وانشغاله بالقرآن، لأن القارئ المتقن المنشغل بكلام الله بيكون موفقا مسددا. فأقول اقرأ، اسمع سورة يوسف، إنها سورة الابتلاء والفرج بعد الشدة والعز بعد الرق، أرادوا له الكيد فوقع في الرق فصار عزيزا. فاقرأ أو اسمع القرآن، هتشعر بقيمة الحياة ما دمت مع القرآن. كل ما تبعد عن القرآن كل ما يمرض القلب، وكل ما تجد الظلم والهم والغم ارجع للقرآن، تلاوة وتدبرا وفهما. الذكر يا إخوة حصن حصين. أحد الدعاة بيحكي قصة أحدهم، يقول: أعرف رجلا من البسطاء ما ترك صلاة الفجر أبدا في الجماعة. يقول: أتيت به يوما لعمل عندي في البيت، فكان يعمل، فلما اقترب غروب الشمس ترك العمل وجلس، فسألته: لما جلست وتركت العمل؟ قال: جلست لأذكار المساء. فقلت: إذن قل الأذكار وأنت تعمل. قال: لا، لا أتمكن من قولها وأنا أعمل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يا إما أعمل يا إما أذكر، فأنا باخد كده راحة للذكر، أقول الأذكار. شوف الحرص على أذكار المساء بتدبر. من منا ينشغل بهذا؟ أذكار الصباح والمساء، وهي الحصون الحصينة، فيها تزكية للنفس، فيها طمأنينة وراحة، فيها حصن ضد الشياطين، ضد الآفات، ضد السحر والعين والحسد. عشان كده الناس كثيرا ما تشكو البلايا. ليه؟ التقصير في هذا الجانب المهم قوي. بيدعي أنه طالب للعلم وبعيد كل البعد عن الذكر. كيف يكون طالب للعلم؟ يدعي أنه طالب للعلم ولا يقوم الليل، كيف يكون طالبا للعلم؟ لا لا لا، دعك من الدعاوى الكاذبة. طالب العلم له منهج. طالب العلم يذكر ربه على كل شأنه. طالب العلم حريص على النوافل وباب التطوع. طالب العلم يجتهد، مش مجرد بس كلام ولا سمت ظاهري. لا 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 لا، فين انت من النوافل الراتبة؟ فين انت من باب التطوع؟ فين انت من الأذكار؟ فين حضرتك من أذكار دبر الصلاة بإتقان؟ ده بعضهم بيصلي الإمام يسلم تك 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 تك، تسمع الأحذية على الباب بيجروا. يا ولدي اجلس دقيقتان كل الأذكار، ما عنده وقت، ما عنده وقت. لذلك عامل زي اللي بيدور في ساقية، هموم وغموم وقلق وتعب ومرض، وخايف من بكرة وخايف من بعده. لازم يخاف، لما عندوش الحصون. القلب غير متصل بلذة المناجاة. فلازم نراجع أنفسنا في التزامنا. شوف حالنا مع أذكار الصباح وأذكار المساء، حالنا مع سنن الرواتب، حالنا مع ذكر دخول المنزل والخروج من المنزل، حالنا مع ذكر دخول المسجد والخروج من المسجد، حالنا مع ذكر الخلاء والخروج من الخلاء، حالنا عند الطعام وعند الشراب، حالنا عندما نلبس الثوب. لنا أذكار، لنا تحصينات. حالي مع أذكار دبر الصلاة، حالي مع إفشاء السلام، حالي مع حسن الجوار، حالي مع إكرام الضيف. لازم أشوف قضايا الالتزام دي منهج حياة يا إخوة. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ كحالنا الآن، جلسنا في بيت من بيوت الله نتدارس القرآن والسنة في هذا الملأ الطيب من إخواننا وأحبابنا، فالله تعالى يذكرنا في ملأ خير من هذا الملأ. يعني فين؟ في ملأ من الملائكة. نذكر بأسمائنا ورسومنا وأحوالنا، ويثني الرب علينا، وهذا يستلزم الرحمة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أدي تزكية النفوس اهي بقى، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: وإن تقرب إلي بشبر، يعني تقرب لا تقربا يسيرا، تقربت اليه ذراعا، يعني الضعف على طول. ما هو الشبر ده بايديك كده يعمل 30 سنتي، الذراع الضعف اهو ده الذراع. شوف بقى الجمال في المقابله والرحمه. وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا، الباع يعني الذراعين مكتملين كده باع، انما ده ذراع واحد يبقى ذراع. لما نمد الذراعين كده اسمه ايه في اللغه؟ باع. باع ها؟ اي تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هرولا. الله اكبر الله اكبر. طب اين نحن من وقت السحر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فين الشكاي البكاي؟ كل ما يقابل حد العملية ضنك، مش عارف أعمل إيه، ما في ما في الأيام ما تسأله. اللي بينادي بليل: هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر والناس نيام يغطون نوما. يا صاحب الحاجة افزع إليه في وقت السحر. كان ابن عمر يقوم الليل فيصلي الركعتين ثم يسأل خادمه: هل دخل وقت السحر؟ يقول: لا. فيقوم يصلي ركعتين خلص. هل دخل وقت السحر؟ يقول: لا. فيقوم يصلي ركعتين. هل دخل قال: نعم. فيطلق قيام الليل ويجلس ويستغفر الله تعالى ويسأل ربه. فالخادم سأله عن الحكمة من فعله، قال: يا هذا، أو ما سمعت قول الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ده وقت الاستغفار الآن، قمنا الليل دخل وقت السحر الآن، الملك بينادي، فده وقت استغفار. نجلس نستغفر الله ونسأله جل في علاه. شوف تطبيق المنهج. فكن هذا الرجل الذي يقرأ بتدبر ويقبل على الأعمال ويواصل ويداوم على الصالحات إن أردت فوزا ونجاة. إذن هذا أثر مهم في تزكية النفس من آثار أداء النوافل. طبعا المقام ضاق والباب يحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع النوافل وأثرها في تزكية النفس.
إن دي البليطة عز الله عز وجل زعكت وأنا معه إذا ذكرني وني في المتئن فانا مش gedenkt. Dann sagen die Leute: Ja, aber Allah sagt von dem Koran: Wa ana ma'akum ayna ma kuntum. Ich bin mit euch, wo auch immer ihr seid. Ist das gleich oder nicht? Nein. Diese Aussage mal im Koran: Wa ana ma'akum ayna ma kuntum. Ich bin mit euch, wo ihr euch auch immer befindet. Ist al-ma'iyya al-amma. Ist der allgemeine Beisein bei euch. Also Allah Azza wa Jal ist mit jedem Geschöpf auf dieser Erde bei ihm und beschützt ihn. Das ist al-ma'iyya al-amma, die allgemeine.
وهو معكم أينما كنتم.
وهو معكم أينما كنتم. Und er ist mit euch, und er ist mit euch oder bei euch, wo euch immer oder wo ihr immer seid. Das ist der allgemeine Beisein oder ja, die Anwesenheit von Allah Azza wa Jalla oder bei dir sein. Aber das andere, wa ana ma'ahu idha dhakarani, ist al-ma'iyya al-khassa, ist die spezielle Schutz von Allah Azza wa Jalla für eine spezielle Person, die von Allah Azza wa
Jalla
die Rechtleitung in all deinen Angelegenheiten im Leben
auch.
Dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ, wenn er mich gedenkt in seinem Inneren, wird Allah Azza wa Jalla ihn ebenfalls in seinem Inneren gedenken. Und diese Aussage ist auch eine Notwendigkeit dafür, dass Allah Azza wa Jalla mit dir zufrieden ist. Dass Allah Azza wa Jalla dir gegenüber barmherzig ist, wenn er dich gedenkt. Und deswegen, er ist ja der Barmherzige, der damals sicher noch anderen gibt. Das heißt, mit diesem Gedanken, wenn du Allah gedenkst, zu Hause zum Beispiel, du bist da und hast noch Koran und liest in deinem Inneren die Ayat und die Verse, dann wird Allah Azzawajal dir ebenfalls seine Barmherzigkeit dir übergeben. Und deswegen ist es von großer Notwendigkeit, dass jeder von uns jeden Tag einen gewissen Teil vom Heiligen Koran liest. Und der Sheikh Ta'ala sagt gerade, al-aqal, mindestens Juz.
جزء يعني أربع أحزاب لا إيه ولا حزبان عفوا يعني حزبين
نعم المهم نعم المهم
ثمان أرباع يعني حزبين الحزب أربع أرباع يبقى الجزء ثمانية صح؟
نعم Das sind 20 Seiten. Das heißt, das Mindeste.
أصل هو عايز يعرف بالصفحة، طبعا يختلف الجزء في الصفحات. في جزء كذا وجزء هنحدد له صفحه ازاي بقى
لا بس اقل شيء 20 يعني بلس مينوس يعني
بلس مينوس اوكي
نعم 20 لو قلنا شغلنا على 20 صفحه صفحات يكون احسن للناس
قول لهم 20 صفحه
20 صفحه يعني على الاقل mindestens 20 Seiten jeden Tag damit wir diesen Schutz von Allah Azza wa Jal erlangen können und wir schwören und sagen والله العظيم wenn wir dies nur machen würden dann wird jedes Problem, was wir haben, jede Depression, was wir haben, jede Sorge, jeder Kummer wird verschwinden. Genau wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Überlieferung auch gesagt hat. Es gab mal einen Diener, der über ihn gesagt worden ist, der hat noch nie das Fajr-Gebet in der Jama'a verpasst. Er betet es jeden Tag. Und jedes Mal nach dem Gebet bleibt er sitzen auf dem Boden und macht Al-Kah. Und sein Freund ist verwundert. Sagst du, warum bleibst du sitzen? Mach doch Adkar auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Da sagt er, das mache ich nicht, denn jeder Mensch hat nur ein Herz. Ich kann entweder Adkar machen oder ich kann Auto fahren und Adkar vorlesen. Das geht nicht. Du hast nur ein Herz. Du kannst nur eine Sache machen. Du bist kein Multitalent. Und deswegen saß er nur dort, damit er die Adkar auch vorlesen kann. Deswegen jeder, der meint, er wäre ein Talibul Ilm, der sich Wissen aneignet und mashallah, er liest Koran oder er macht irgendwelche Online-Schulungen und denkt, ja, Allahu Akbar, ich bin ein. Jemand, der kein Qiyamul Layl abends macht, kann über sowas nicht über sich behaupten. Jemand, der nicht jeden Tag die freiwilligen Gebete nach dem Gebet verrichtet, kann nicht sagen, ich bin Talibul Ilm. Talibul Ilm ist jemand, der sich wirklich extrem viel Mühe gibt, extrem viel liest und auch arbeitet. Warum? Damit er an diesem Wissen erlangen kann. Dann sagte er, subhanahu wa ta'ala, und wenn er mich gedenkt in eine Gruppe, dann werde ich ihn gedenken in eine viel bessere Gruppe. Das heißt, in diesem Fall eine Gruppe von Al-Malaika, von den Engeln, dass Allah Azza wa Jalla ihn dort erwähnt. Und wenn er sich mir nähert, mit einer Handvoll nähert, dann werde ich ihm nähern eine Armlänge. Und wenn er sich mir eine Armlänge lang sich nähert, werde ich ihm nähern, ich denke, es heißt Elle, oder? Kann das sein? Elle. Oder mit zwei Armlängen. Und wenn er zu mir laufend kommt, werde ich zu ihm rennend gehen. Das heißt, man fragt sich auch, vor allem diejenigen, die viele Probleme haben, die immer zum Schirr kommen und sagen, ja, Schirr, ich habe hier das Problem, oh, das hier, mein Dings, mein Ehemann, meine Frau, mein Ding hier, ich bin verloren. Wo seid ihr im letzten Drittel der Nacht? In der Überlieferung, wo Allah Azza wa Jal runterkommt. Runterkommt und fragt, wo sind diejenigen, die Reue zeigen wollen? Gibt es jemanden, der Reue zeigen will, die ich annehmen werde? Gibt es jemanden, der um Vergebung bittet, der mich hören kann? Gibt es jemanden, der mich was fragen kann? Anstatt zum Schirr zu rennen. Mach du das hier. Steh morgens auf. Vor der Augendämmerung. Und bitte Allah Azza um Vergebung. Bitte ihm um Hilfe. Wenn man wahrlich ein Moslem ist und Gläubiger ist, dann sollte man dies auch in die Tat umsetzen. Wie ein Diener, rahimahullah ta'ala, der früher, der hat immer Qiyamul Layl gemacht. Und er hat einen Diener gehabt. Er hat immer gefragt, ist die Augendämmerung angetroffen? Er sagt, noch nicht. Hat er zwei Rakat gebetet. Qiyamul Layl. Fragt er wieder. Und jetzt? Nein, noch nicht. Hat wieder zwei Rakat gebetet. Qiyamul Layl. Wieder, ist die Augendämmerung angetroffen? Nein, noch nicht, hat er wieder gebetet. Und dann fragte er, mein Herr, warum fragst du die ganze Nacht der Augendämmerung? Er sagte, Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, nur ein Teil der Nacht beten die und in der Augendämmerung bitten die Allah Azza wa Jal um Vergebung. Das heißt, wenn die Augendämmerung eingetroffen ist, bittest du Allah Azza wa Jal um Vergebung, damit du von Allah Azza wa Jal dementsprechend erhöht wird. Das heißt, diejenigen, die wirklich behaupten, Tullabul Ilm zu sein, oder diejenigen, die Allah Azza wa Jal näher kommen wollen, müssen den Heiligen Koran öfters lesen und ebenfalls von den freiwilligen Taten mehren.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طيب، نجيب عن أسئلة البث في عجالة عاجلة ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أبو جواد مرحبا، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، آمين. كيف تكون الغفلة؟ الغفلة داء ومرض عضال، يعني البعد عما يصلحك، البعد عن طاعة ربك، البعد عن طاعة نبيك، التقصير في الواجبات، فهذه هي الغفلة. غافل يعني ابتعد، يعني قصر. فهذه الغفلة، ومن أسبابها أكل الحرام يؤدي للغفلة، ومن أسبابها الإقبال على الدنيا، ومن أسبابها كثرة المنازعات والخصومات، ومن أسبابها أكل الربا والعياذ بالله، ومن أسبابها الذنوب والمعاصي. هذه كلها من الغفلة، نسأل الله السلامة. فلا بد من عودة وتوبة. شمس مرحبا، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، آمين. كيف يوفق العبد؟ معلوم أن التوفيق من عند الله رب العالمين، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فمن أراد توفيقا وسدادا عليه أولا أن يكثر من الدعاء، لأن الموفق هو الله رب العالمين. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهي دعوة بالثبات على الحق، وهذا هو التوفيق. فعلينا أن نكثر من هذا الدعاء حتى نوفق لكل خير. علينا أن ننفذ أوامر ربنا وأن نجتنب النواهي. علينا أن نعرف ربنا معرفة صحيحة، نعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فإذا عرفناه كنا أشد خشية له. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعلى قدر علمك وعلى قدر معرفتك بربك على قدر خشيتك. فلابد أن تعرف ربك بدراسة التوحيد، بدراسة العقيدة. فلما تعرف الله هتخشاه وتستقيم على أمره. عندما تعلم أنه العليم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إذن لابد أن تستقيم. عندما تعلم أنه البصير يرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء يسمع دبيبها سبحانه جل جلاله، لازم تستقيم. لما تعلم أن ربك سميع يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، لازم تستقيم. فينضبط لسانك فلا تتكلم إلا بالطيب، لا تعرف الحرام، وهكذا. إذا عرفت ربك استقمت وكنت أشد خشية له، وهكذا. فنسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات، اللهم أمين. يقول السائل: شيخنا، أرى أن الاختلاط مع الناس يؤذيني، ولذلك أعتزل المسجد أحيانا، وهذا يشعل في جوفي نارا وحرقا. نصيحتكم شيخانا، المساجد الأخرى في المنطقة من المخالفين، أنصح لك بألا تستجيب لنزغ الشيطان. فهجر المسجد استجابة لنزغ الشيطان. حضرتك اختلاطك بالناس يؤذيك، إذن احرص على الفرد وانصرف، ما تختلط. تأتي للجماعة فتصلي ثم تعود إلى بيتك، ولا تختلط بمن يؤذيك. وما أجمل كلمة السلام، أفشوا السلام بينكم. هيكون علاقتي بمن يؤذيني السلام فقط، لا أجالسه، لا أتحدث معه حتى لا يؤذيني، وهكذا. ومعلوم أن القرآن بيّن لنا العلاج لكلا الشيطانين، شيطان الجن وشيطان الإنس، في سورة فصلت. قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، ده شيطان الإنس مطالب أن تعامله بالإحسان. الواد ده مضايقني بيأذيني، أول ما قابله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانصرف خلاص، ما خشش معاه في مناقشات ما دام بيأذيني، أسلم وانصرف فقط وأحسن إليه، لكن لا أظهر العداوة ولا أجلس معه لينتناقش فيؤذيني. يبقى كلمة طيبة وانصرف، جميل قوي كده، هتهدم جسور الجفاء عنده. ليه؟ كل ما يقول الرجل بيعاملني طيب فأنا بأذي ليه؟ لم أرى منه إلا الخير، هأذي ليه؟ وهكذا. لكن تدخل في مجادلات ومنازعات لازم هتؤذى، فنقول لك ده شيطان الإنس تعامله بالإحسان. نيجي الشيطان الجن بقى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يبقى يلجأ لربك مستعيذا، فده علاج لشيطان الإنس وشيطان الجن. لكن اوعى الشيطان ينزغ فيبعدك عن الجماعة، لأن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال دون النساء، ويأسم من تركها بلا عذر. فنقول لك احرص على الجماعة ولا تختلط، وارجع تاني لعزلتك عمن يؤذيك. يعني دايما كده نبعد عمن يؤذينا، لا نجالسه لا نناقشه، لكن لا يكون هو السبب في بعدنا عن المساجد، وده خلل في المنهج. اجي المسجد اختلفت مع حسين، مش اجي المسجد تاني. الله اكبر، طب المسجد علاقته بخلافك مع حسين؟ المسجد بيت الله، اختلفت خلاص تجنب من اختلفت معه وخلصت القضية، لكن باجي المسجد واحرص على الجماعة. فهذا يا ولدي من نزغ الشيطان فلا تستجيب له واحرص على الجماعة في المسجد. أخونا حسن يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة مطلقة ولديها من زوجها الأول أولاد، والأولاد متزوجين وقادرين على إعانة أنفسهم وعائلتهم، هل يجوز للأم الاشتراط على الزوج الثاني أن تذهب يومين في الأسبوع عند أولادها؟ وجزاكم الله خير. لا تشترط هذا. لماذا؟ لأن الاشتراط يخالف طبيعة الحياة الزوجية. طب أنت النهاردة اشترطت عليه قبل العقد كل خميس وجمعة هكون عند أولادي، طب هو عايزك الخميس. ده النبي نهى المرأة أن تصوم نافلة وزوجها شاهد إلا بإذنه، فنقول ما تشترطيش، لكن بحسن العشرة مع الزوج هو من سيقول لك اذهبي لأولادك، إذا سافر ابي روحي عند أولادك. يعني تقولي له كده، ممكن تقولي لما تكون مسافرا مثلا أنا هجلس عند أولادي، وأثناء الحياة الزوجية لو كنت مثلا كده أستأذنك أذهب ما تمنعنيش، ماشي، بشرط ألا يؤثر ذهابك على حقوق زوجك، وهكذا. أخونا حسن علي مرحبا يقول: شيخنا الفاضل بارك الله فيكم ونفع آمين، كيف يمكننا الرد على من يرد السنة النبوية أو يشكك في صحتها، ومن بين ما يثيرونه من شبهات قولهم إن الأحاديث النبوية قد جمعت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم بأكثر من 250 سنة، كما أنهم يقولون إنهم لا يؤمنون إلا بالقرآن الكريم لأنه الكتاب المحفوظ من عند الله سبحانه وتعالى. هذا النقاش قد طرح أمامي أكثر من مرة، وأحتاج إلى توضيح علمي للدفاع عن السنة وبيان أهميتها ومكانتها في الإسلام. طبعا هذا الموضوع يحتاج إلى سلسلة كاملة، ولكن باختصار أقول إن الله تعالى قال وقوله الحق: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن والسنة. فالله تعالى في موضع آخر قال: أنزلنا إليك الكتاب والحكمة. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن الله تعالى تولى حفظ القرآن وتولى حفظ السنة. اللي يقول لك دونت بعد 250 سنة هذا جهول لا يعي ما يقول. لماذا؟ لأن السنة كانت محفوظة في صدور الرجال في صدور الصحابة وكانوا يكتبونها وكانت مدونة في كتبهم من كتبة الوحي وهم علموها التابعون. لكن الصورة في التصنيف كان في الفترة دي التصنيف لكنها محفوظة ومكتوبة ومدونة. لكن جاء الإمام الزهري فبدأ يجمع النصوص. ثم جاء الإمام مالك رضي الله عن مالك إمام دار الهجرة فصنف أول كتاب في السنة اسمه الموطأ، وده كان أول كتاب صنف في سنة النبي. دي اسمها التصانيف مش التدوين. السنة دونت في عهد النبي، واضح؟ كان في كتبة الوحي يكتبون القرآن ومنهم من يكتب السنة والأحاديث، إنما النهي في بداية الأمر عن كتابة الحديث كان حتى لا يختلط الحديث بالقرآن فنهى بعضهم، لكن كان الكثير منهم يكتبون ويحفظون. فالسنة مدونة محفوظة، وقيد الله سبحانه وتعالى لسنة النبي من العلماء الكبار من غربلوها غربلة فبين لنا الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود، ووضعوا قواعد الإسناد العجيبة الذي تميزت بها هذه الأمة، فأمتنا أمة إسناد. فمن ينكر السنة نقول قد أخبرنا نبينا عنكم، قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشيكم رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن ما حرم الله هو ما حرم رسول الله، ألا وإن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الإنسية، أو كما قال النبي. الذين ينكرون السنة نقول لهم إذا أنكرتم سنته فكيف تصلون وكيف تزكون وكيف تحجون، بل كيف تتعاملون في بيوعكم وفي شرائكم؟ إذن لا سبيل لكم إلا بسنته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالقرآن أجمل والنبي فصل. القرآن قال وأقيموا الصلاة، لكن ما قال الصلاة صلاة الفجر ركعتان جهريتان، من الذي علمنا؟ نبينا. ما قال إن صلاة الظهر أربعا سرية، ولا العصر أربعا سرية، ولا المغرب ثلاثا، ولا العشاء أربعا، من علمنا؟ النبي. وصلوا كما رأيتموني أصلي. كيف تزكون؟ والقرآن قال وآتوا الزكاة، ولم يحدد نصابا ولم يحدد حولا هجريا، بل ذكر الأصناف. إذن السنة علمتنا النصاب والقدر وما شابه ذلك. إذن لابد أن نأخذ عن نبينا. لذلك قال ربنا تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بدليل حفظ السنة. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ده باختصار يا حسن حبيبي، ربنا بارك فيك، وإلا هذا المقام يحتاج إلى يعني مزيد بيان وتفصيل. وكلنا بعض الحلقات في الحديث عن السنة ومنزلة السنة من القرآن، ممكن ترجع لها على اليوتيوب. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم، أمين. ما الفرق بين الله يشافيك وبين الله يعافيك؟ الشفاء قاصر على العلة والداء والمرض، أما العافية تشمل كل شيء، عافية في الدين، عافية في الدنيا، عافية في المال، عافية في الولد. فالعافية يعني القوة والصلاح والاستقامة. أما الشفاء بيكون على إيه؟ عندي داء أو علة، فإن ربنا يشفيك. واضح كده؟ بطني بتوجعني، ربنا يشفيك. عندي صداع، ها؟ يبقى ربنا يشفيك. إنما العافية تشمل كل شيء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا ضاق عليك الوقت في الدعاء فقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فمن سأل العفو نال كل خير. هذا والله أعلم. وأعلم هل هناك